يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا هو الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائه من دروس التفسير ففيه الايات التي تبدا من الايه الثانيه عشره من سوره المؤمنون وتنتهي بنهايه الايه الثلاثين من السوره نفسها وهي الايات التي يقول فيها ربنا سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم جعلنا النطفه علقه ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وطار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ان في ذلك لايات وان كنا لمبتلين. حدثنا الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وعن صفات المؤمنين. وفي الجمعة الماضية تحدثنا عن المؤمنين وعن صفات المؤمنين. ثم يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن آياته وآلائه في الأنفس وفي الآفاق. ودراسة النفس ودراسة الأفق علم عظيم علم نافع. مبدأ العلم وغايته أن تدرس نفسك أن تعرف نفسك. وقد يستهين كثير من الناس بدراسة النفس وبالتعرف على النفس فيظنون ان ذلك من العلم اليسير القليل. ولكن الانسان لو نظر وفكر وعقل وفهم لعلم ان العلم كله مطوي فيه. وان الانسان ذلك الكائن الصغير هو المرآة التي يتجلى فيها العالم كله بسمائه وأرضه بناسه وأشيائه. يقول الشاعر عن الإنسان وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. دراسات الإنسان دراسات النفس البشرية دراسات السلوك البشري دراسات الخلقة البشرية دراسات التاريخ البشري دراسات الجغرافيا البشرية دراسات هائلة ينبغي أن يفقهها الإنسان وينبغي أن يستوعبها الإنسان. الإنسان قبضة التراب قطعة الطين التي تحركت التي تكلمت التي عملت التي فكرت التي فلسفت التي أنشأت المدائن وأنشأت القرى. كف التراب قطعة الطين التي تحولت إلى إنسان مبين يقيم الحروب ويوقف الحروب يعلن الحرب إن أراد ويعلن السلام إن أراد. الإنسان قبضة التراب الذي صنع الصنائع وألف المؤلفات وكتب وخطب. الإنسان كيان هائل وتاريخ كبير ينبغي ان يفهم. وهذا الانسان الهائل الذي صنع هذه الحضارة التي نراها والحضارات الكثيرة التي جالت وبادت واندثرت واندحرت، الانسان ذو التاريخ الكبير الهائل الذي بدأ على هذه الارض ولم ينتهي ابدا، لا ينبغي ان نظن ان تاريخ الانسان يكتب على هذه الارض وحدها. ان تاريخ الانسان، كل انسان يكتب جزء منه يسير قليل على هذه الارض. اما تاريخ الانسان الحقيقي الهائل فيكتب في الدار الآخرة. ولهذا ينبغي ان نعرف الانسان بانه حيوان يعيش تاريخه في الدنيا والآخرة، يكتب تاريخه في الدنيا بيده ويكتب له تاريخ في الآخرة ليس بيده وإنما هو من نتائج ما قدمت يداه. الذين يكتبون تاريخ الإنسان سواء كان ملكا أو قائدا أو زعيما أو إنسانا عاديا من الثواب الأعظم للبشر، ويسجلونه على أنه تاريخ أرضي يخطئون كثيرا. إن على الناس أن يلاحظوا في تفسير تاريخ الإنسان أن تاريخ الإنسان فيه جزء هائل وكبير لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا ينبغي أن ترصد حركاته في الدنيا فقط، وإنما علينا أن نرصد مصيره في الآخرة بقدر ما نستطيع. صحيح أننا لا نستطيع الآن ونحن من أهل هذه الدنيا أن نكتب تواريخنا في الآخرة، فلا يستطيع واحد منا أن يقول إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ولا نستطيع أن نحكم على أحد بدون حجة من الله ورسوله أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ولكن علينا أن نضع في اعتبارنا أن تاريخنا لم يكتب بعد، وإننا بدأت الخطوة الأولى من تاريخنا حينما عشنا سنواتنا على هذه الأرض. فما هذه السنوات التي نعيشها على هذه الأرض إلا نقطة البدء الحقيقية في كتابة تاريخنا، ويكتب التاريخ كله فيما بعد ذلك. إنا في جنة عرضها السماوات والأرض وإنا في نار وجحيم. إذا التاريخ يبدأ من هنا لكنه لم ينتهي هنا. حدثنا الله عن الإنسان، وحدثنا عن السماء، وحدثنا عن الماء النازل من السماء، وحدثنا عن الزرع والثمار والفواكه الطيبة، وحدثنا عن الإبل والماشية، حدثنا عن هذه الآيات، بل وحدثنا عن الموت والبعث، حدثنا عن هذا كله، وتلك آياته وبيناته في كتابه المقروء في كتابه المرئي المشاهد، وهو الكون الكبير من حولنا. ثم حدثنا بعد ذلك عن الأنبياء ورسالات الأنبياء، فحدثنا عن نوح والأنبياء من بعده. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. كلمة لقد في اللغة العربية معناها يمين، الله يحدث يحدث، يقول والله خلقنا الإنسان، والله أنا خلقت الإنسان من سلالة من طين. سلالة من طين يعني طين تحول عدة تحولات، تراب أصابه بلل فأصبح طينا. الطين أنسا أصبح منسنا فسماه يسنون، في يسنون منسك. ثم جمد الطين اليسنون فأصبح فخار، من صلصال كالفخار. هذا هو الأصل الأول لي ولك في البشرية كلها، الأصل الذي خلق منه آدم وخلقت منه حواء وخلق منه عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هؤلاء الترابيون الطينيون أنا وأنت والبشر جميعا، ما مر ولا يجيء. هؤلاء الترابيون لا ينبغي أن يكونوا آلهة، لا ينبغي أن يكونوا صواريخ. التراب الذي خرج من تحت الأقدام كيف يصبح إلها؟ كيف يصبح طاغية؟ كيف يصبح ربا؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه فيما عدا آدم. آدم خلق من الطين كما تعلمون، ثم توالت ذرية آدم من ظهر آدم ومن رحم حواء، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. نطفة في قرار، هذا القرار المكين سواء أكان الحبل المنوي عند الرجل أو كان الرحم عند المرأة، المهم أنه في قرار مكين يتنقل من قرار إلى قرار، قرار مكين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة. كل يستعمل لفظ خلق إلا مرة واحدة جعلناه نطفة، جعلناه نطفة، لأن الجعل تغير في شكل، تغير في شكل الخلق، إنما الخلق هو الإنشاء من عدم. جعلناه نطفة لأن النطفة في الظاهر أن للبشر دخل فيها، للرجل دخل فيها، وللمرأة دخل فيها. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن النطفة ليست ماء الرجل فقط، وإنما هي ماء الرجل حينما يخالط ماء الأنثى. إذن هناك فعل للبشر أو صورة فعل للبشر، ولهذا كان الفعل الذي استعمل هنا ثم جعلناه، جعلناه ليريك أن الذي جعل حقيقة هو الله وليس الأب وليس الأم. ليست نطفة الرجل وليس ماء المرأة، إنما الجعل الحقيقي لله وحده. فلو شاء الله أن يجعل حيوانات الرجل ميتة لا ثمرة لها، وأن يسلف بويضات الأنثى لفعل. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا. هنا انتهى شكلا دور الإنسان، حتى إن الطفل هذا الجنين هذه النطفة في رحم الأنثى تتحول تحولاتها كلها، والأنثى لا تدري ولا دخل لها في ذلك. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقه. أخذ الإنسان يدور خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث، والأم لا تدري والأب لا يدري ولا أحد يعلم ماذا يجري. ثم خلقنا النطفة علقة، وشرحنا ذلك في الأسبوع الماضي تعلق في جدار الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، تحولت العلقة التي علقت بجدار الرحم وزرعت نفسها لتقتات،
ثم جعلنا النطفة، خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضرة، أصبحت مجموعة الخلايا المتشابهة. وتصور مجموعة الخلايا المتشابهة تماما أمام المجاهر المكبرة، تصبح فيها خلايا تتحول إلى أيدي، وخلايا تتحول إلى أرجل، خلية تصبح كبدا، وخلية طحال، وخلية عينين وأنف وأذن، كل هذه خلايا متشابهة. ولكن الله الخالق البارئ المصور يصدر أمره إلى المضغة فتتحول. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، تتحول المضغة إلى عشرات ومئات من العظام. فهي عظام ليست متشابهة، فهناك عظام الأصابع وعظام الظهر وعظام الجمجمة، عظام كثيرة. والله سبحانه وتعالى أوحى وحيه، فإذا هذه المضغة تتحول، خلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. وهذه المضغة فيها أجزاء يسر لها أن تتحول إلى عظام، وأجزاء مكتوب عليها أن تصبح كساء للعظام. وقال البعض إن كساء العظام ربما كان من زوائد دم الخير، هذا بحث لا دخل لنا فيه. المهم أن ربنا قال ثم كسونا العظام لحما، وهنا يتحول الإنسان. هذه المدارج والمعارج يتشابه فيها الكائن الحي بكل كائن تدني حي، كل الكائنات التدنية هكذا، كلها نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كذا ثم كذا. ولكن يختلف الإنسان عند غاية معينة، حد معين، يفترق الإنسان عن الحيوان الأعجم، عن الفأر والأرنب والبغل والحصان، يصبح للإنسان قيام. فالذي عبر الله عنه بقوله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأناه خلقا آخر، هذه الأجزاء يتساوى فيها كل كائن من الكائنات التدنية. ثم أنشأناه خلقا آخر فأصبح إنسانا، هذا الخلق الآخر هو الروح. وهنا تتحول قبضة التراب إلى شيء هائل لا يعلم علمه إلا الفاهمون. قبضة التراب حلت فيها نفخة من روح الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهنا نفخ الله فينا من روحه، وأصبح فينا جزءا من الملأ الأعلى، وأصبح الإنسان تتنازعه قوتان، قوة الطين والتراب وقوة الملأ الأعلى. وإذا الإنسان المؤمن في حليل دائم إلى الملأ الأعلى، إلى الاكتشاف الأعظم. إننا محصورون هنا في هذه الدنيا، محصورون بالمادة، بهذا الجسد الترابي الثقيل الممل الذي يأخذنا ويجذبنا إلى هذه الأرض، فنصبح شيئا من أشياء هذه الأرض لا يستطيع بصرنا أن يستوعب كثيرا، ولا يستطيع سمعنا أن يستوعب كثيرا، ولا يستطيع حسنا أن يحس كثيرا. وهذه الروح في قفصها الترابي تحن إلى هذا العالم اللامحدود، تحن إلى المعرفة، تحن إلى النور، تحن إلى الخير، تحن إلى أن تفوق بهذا الملكوت الهائل. فترى الجنات المعروفات وترى عرش ربها وتسجد لربها وتستظل بظل عرشه. في هذا نجد ان نفس المؤمن في حنين دائم متواصل الى اليوم الذي ياتي فتغادر فيه هذا القفص الذي سجنت فيه عبرا فتهيم هذا الهيام الهائل في العالم الاخر الهائل الواسع العظيم الرائع المليء بالقطع التي لا يدركها حس ولا يدركها بصر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الكافرون والمعاندون والضالون والصواريخ فإنهم عباد هذا الجسد، عباد هذا القفص، عباد التراب، عباد الطين، عباد الرغام، عباد المتع الزائلة الزائفة، يحنون دائما إلى الطين وإلى التراب وإلى الدرك الأسفل وإلى الدنيا وما فيها. هؤلاء بعيدون عن الله وبعيدون عن رضا الله سبحانه وتعالى. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهنا يقف الإنسان بعدما يتذكر هذه الخلقة الدقيقة العظيمة والمراحل التي مر بها فيسأل نفسه أو يخيل إليه أن الله ما خلقه بهذا الإبداع ولا بهذا الإتقان إلا لكي يعيش على هذه الأرض فلا يموت، فأراه الله أنه سيموت، أراه الله أنه سيموت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. والتعبير عجيب، لم يقل ثم تموتون، ولو قال ذلك لكان كافيا، ولكنه أكده وأقدم عليه ثم إنكم، إن للتأكيد لا ميتون، اللام وضع القسم يعني والله إنكم لتموتون أو لميتون، والجملة الإسمية فيها مؤكد آخر ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لماذا يقسم ربنا على شيء مشاهد؟ أنا رأيتم، أنا رأيت موتى كثيرين، وكل واحد منكم رأى موتى كثيرين، بل كل واحد منا يؤمن بأنه سلالة آلاف من الموتى. أنا انحدرت من سلالة الموتى أبا عن جد حتى آن، أبي مات، جدي مات، وأبو جدي وجد، وهكذا كلهم موتى، فأنا الحلقة الحية من هذه السلسلة الهائلة التي تكاد تبلغ مئات الأجداد والآباء ماتوا. وكذلك من جهة الأم، أمهات كثيرة ماتوا. إذن الموت رأيناه ونحن سلالة الموتى، نحن أبناء الموتى، رأينا الموت بأعيننا ورأيناه في الناس من قبلنا، في آبائنا وفي أمهاتنا، في أجدادنا وجداتنا، بل إننا ولدنا وانحضرنا من ناس ماتوا. جدي مات وأبوه مات قبل أن أولد، أرأيت يموت الأصول قبل أن يأتي الفروع، وهكذا تواليد. إذا الموت نراه ونشاهده، ولسنا في حاجة إلى تأكيد ولا إلى مؤكدات، ولكن الله يؤكد لأننا في ذهول عن الموت وفي غفلة عن الموت. كل واحد منا في نسيان كامل للموت وفي جهل كامل بالموت وفي صدود كامل عن الموت، كأننا لن نموت أبدا وكأننا سنعيش سرمدا، لن يعتريننا موت أبدا. كل واحد منا يحس انه باق هنا وانه لم يموت ابد الآبدين ودهر الداهرين، انما هو باق وموجود. والدليل على ذلك قد يقول قائل اننا نؤمن بالموت، واقول هذا كلام مبالغ فيه، ان الايمان بالموت يتبعه نتائج. لو انني اؤمن بالموت لما كنت نصفا، لو انني اؤمن بالموت لما كنت ظالما. لو انني اؤمن بالموت لما كنت قاتلا. لو انني اؤمن بالموت لما كنت طاغيا. لو انني اؤمن بالموت لما كنت مستبدا. كل هذه الصفات التي نراها من جشع وانانية وبغض وكراهية وحقد. كل هذه الصفات تدل على ان اصحابها لا يؤمنون بالموت ابدا. هل يمكن ان نقول ان قاتلا يقتل يؤمن بالموت؟ لو اني اؤمن بالموت لما قتلت. لاني سالتقي مع هذا المقتول في يوم ما. ولهذا يقول الشاعر: لا تظلموا الموتى وان طال المدى. اني اخاف عليكم ان تلتقوا. سالتقي القاتل والمقتول. ساموت في لحظة ما. لو ان الحياة ابدية لكان القتل شيئا سهلا. لو انني لم اموت لقتلت كثيرا من الناس. كل انسان ابغضه اقتله. ولكن المشكلة انني ساقتله والنتيجة ساموت انا ايضا. ان لم امت بالسيف مت بغيره. اذا فانا لازم على الطريق. طريق الحياة. الحياة التي يبتلعها الصبر. الحياة التي يبتلعها العدم. اذا كل ما ماضون في هذا الطريق. قطيع وراء قطيع. امة وراء امة. جيلا وراء جيل. مجموعة بشرية وراء مجموعة بشرية. ولهذا اقسم الله سبحانه وقال: ثم انكم بعد ذلك لميتون. بعد هذه الاطوار تموتون. ولكن اذكروا ايها الناس: ثم انكم يوم القيامة تبعثون. ولم يؤكد الله البعث كما اكد الموت. الموت اكده. ثم انكم بعد ذلك لميتون. لميتون والله اموت. لكن في البعث ما اكد. وانما قال: ثم انكم يوم القيامة تبعثون. ما قالش ثم انكم ليوم القيامة تبعثون او مؤكدات. لا. ليه؟ لان البعث اصبح امرا عاديا محروما. بعدما استعرض قصة الخلق. التراب تحول الى بشر. البصر بعد ذلك اصبحت هناك نقطة. النقطة تحولت الى علقة. العلقة تحولت الى مضغة. المضغة تحولت الى عظام. العظام انشئت لحمة. اللحم انشئ خلقا اخر. هذه كلها دورات للانسان لا يمكن ان تكون غير مقصودة. ولا يمكن ان يكون هذا العمل عبثا. وانما لحكمة. هذه الحكمة هي ان يبعث الانسان وان يجازى على فعله. ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. مستحيل. مستحيل ايها الناس ان الله يأتي بنا الى هذه الدنيا. النطفة تأتي الى هذه الدنيا. فتصبح هناك نطفة قوية. انسان قوي هائل. وانسان ضعيف. القوي يأكل الضعيف. يذله يسخره. يستبد به يقتله. يسرقه. والضعفاء لا يملكون اي شيء. ثم يزدى الاستطار بالموت. ولا يبعث الناس مرة اخرى. هذا عبث. هذا ضلال. هذا ظلم. وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ان يكون ظالما. وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ان يكون عابثا. وتعالى ربنا سبحانه ان يكون جاهلا. انما خلق الخلق بحكمة ويبعثهم لحكمة. ثم انكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. وهنا يلفت نظرنا الى السماء. سبع طرائق. سبع سماوات. وانما سميت طرائق لان فيها طرق للملائكة. الملائكة صعود نزول. ولهم طرق في هذه السماوات لا يعلمها الا الله. يتنزلون لامر الله بين سماواته. جعلنا فوقكم سبع طرائق. سبع طرائق. وهذه الارض لا تعادل شيئا في هذا الملكوت الهائل. قد يقول قائل ان الله ينسانا نحن سكان هذه الارض التي لا تعادل ذرة في هذا الملكوت الهائل والاكوان التي لا تنتهي ابدية وقرمدية. ولكن الله قال يطمئننا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لم يخلق الله السبع الطرائق ثم يتركها. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. لو ان الله اخذته وحاشاه وعز وجل سنة او نوم لتحطم هذا الكون كله. من يحرسه؟ من يحميه؟ ان الذي يحرس الكون ويحميه هو الله وحده لا شريك له. لا الملائكة ولا حملة العرش ولا الحفظة ولا احد يحفظ الملك ربي. ان الذي يحفظه هو ربي. وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. والله سبحانه وتعالى لم ينسنا وحده. ألم يذكر الله الجليل في بطن أمه؟ كان معه. كان الله معك وأنت في بطن أمك. صنعك بيده. ورآك في كل تقلباتك وتحركاتك. وأعد لك ما ينفعك في الظلمات الثلاث. وحينما خرجت كان معك. الله معكم أيها الناس. مع الناس جميعا حتى الكافرين. حتى الكافر معه. كان مع الكافر وهو في بطن امه الكافرة. كان مع الكافر وهو في ظهر ابيه الكافر. ثم لما خرج الكافر الى هذه الدنيا كان معه. وظل معه عمرا طويلا قد يزيد على المئة. كان الله مع الكافرين. وحينما جاء كافر الى ابراهيم يستجديه. وعلم ابراهيم انه كافر فنهره. عجب الله عليه وقال له ذلك الكافر انا ارزقه 60 عاما. واطعمه 60 عاما. افتدخل عليه انت بلحظة واحدة؟ انا خلقته واعلم انه كافر. واعلم انه يسبني ويشتمني. خيري اليه نازل. وشره الي صاعد. وانا ارى واسمع واعلم. ومع ذلك امهله ووصيه. واستره وارزقه. ولا اضيق به. افتضيق انت به؟ وهكذا نجد ان ربنا سبحانه وتعالى معنا في كل لحظة. وما كنا عن الخلق غافلين. وانزلنا من السماء ماء بقدر. بحكمة. ماء ينزل من السماء. مطر. بقدر. لو قل الماء مات البشر ظمأ. ولو كثر الماء لكان طوفان كطوفان نوح. انزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض. اسكناه في الارض. سبحان الله. هناك ماء ساكن تحت هذه الارض. كلما حفرت وجدته. تجد الماء تحت قدميك. واذا الماء يعم هذه الارض. ثلاثة ارباعها ماء مرئي في البحار والانهار. وهناك ماء تحت هذا الجزء الربع الاخير من اليابسة. هذا الماء تحت هذه الارض. كلما حفرت وجدته. وهو ماء نازل من السماء. اسكنه الله في هذه الارض. فهو ساكن. وتأمل التعبير الكريم. انظر. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض. نفس التعبير الذي ذكره الله عن الذكر والانثى والنطفه. النطفه اسكنها الله في قرار مكين. وكذلك هذا الماء اسكنه الله في بطن هذه الارض. نزل عليها من السماء فسكن في بطن هذه الارض. في رحم هذه الارض. الارض الولود. الارض الودود. الارض الطيبة التي تخرج ابناءها وتخرج حصادها وتخرج مواردها دون ان تخطئ. ودون ان تبخل فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وان لكم في الانعام لعبره اقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في افتقار اليه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وان على ذهاب به لقادرون قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين من يستطيع ان ياتيكم بماء لو ان الله غور ذلك الماء وهنا يشتد الوعيد في ايه الملك قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا غاره الارض فمن ياتيكم بماء لكن هنا فانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه ساكن في الارض فاسكناه في الارض وانا على ذهاب الله يتحدث عن نفسه بضمير المعظم نفسه وانا على ذهاب به مش غور بس تضيعه خالص ذهاب به لقادرون مش غورا لا على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم به وهذا الماء جنات من امن نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون نخيل واعناب من الماء فواكه كثيره من الماء مختلف الوانها وطعومها وروائحها واشكالها والوانها من الماء هذه الارض المعطاء الطيبة بارك الله فيها تعطيك هذا كله من الماء وشجرة تخرج من طور سيناء شجرة خاصة تخرج من طور سيناء هي شجرة الزيتون وشجرة الزيتون قالوا قال العلماء انها شجرة معمرة والبعض بالغ في عمرها حتى جعله الفا من السنين والبعض بالغ فجعله 3000 سنة المهم ان شجرة الزيتون شجرة معمرة فحدثنا الله عن هذه الشجرة المعمرة وعن زيتها وزيتونها وانها مباركة وطعامها مبارك ففيه شفاء طور سيناء وطور سيناء هو طور سينا الذي كلم الله موسى عليه لماذا قال وشجرة تخرج من طور سيناء وأنا هذه الشجرة موجودة في أماكن كثيرة تتناسب مع خروجها إن الله سبحانه وتعالى نص على أنها تخرج من طور سيناء لأنه موسمها الأول فيريك أنه موسم مبارك وأن الله لما تحدث عن مكة تحدث عن البيت الحرام قال إن البيت الحرام مبارك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك نفس البيت مبارك لكن لما تحدث عن المسجد الأقصى بين ان البركة حوله
فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. باركنا حوله، فتجد البركة حول هذا البيت، فتجد هناك الزروع والثمار والشجرة المباركة التي قال الله عنها وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدور وصبغ للآكلين، وقد أقسم الله بها فقال والتين والزيتون وطور سينين، طور سينين وطور سيناء. وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن الزيت، وهذا الدهن وهو الزيت ذكره الله في قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، فدونها يعني زيتها. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والزيت وصبغ للآكلين، الصبغ هو الغموس ما تصبغ به لقمتك، يعني الغموس الذي تغمس فيه لقمتك بزيت الزيتون أو بأن تأكل الزيتون مع الخبز. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ثم حدثنا عن الأنعام فقال وإن لكم في الأنعام لعبرة، في الأنعام الإبل والبقر والجاموس عبرة، والعبرة عظيمة. من منا يستطيع أن يكسر ثور البقرة أو ثور الجمل؟ لو هذا جمل أو هذا البقرة من يستطيع أن يكسرها؟ إن الذي سخرها هو الله. ولو أن هذه الجمال أو الأبقار أو الجواميس كانت أوادب أو كانت وحشية لما استطاع أحد أن يسخرها، فنحن لا نستطيع أن نسخر من هو أقل منها جسما، نحن لا نستطيع أن نسخر التمساح وهو أقل، لا نستطيع أن نسخر النمر أو الأسد وهو أقل، لا نستطيع أن نسخر الضبع أو الثعلب، فكيف يمكن لنا أن نسخر جملا أو بقرة أو جاموسا؟ وليس الرجال فقط هم الذين يسخرون الجبال، فهذا الجمل الهائل يخاف من طفل صغير، طفل صغير يخيف ذلك الجمل الهائل حينما يلوح في وجهه بعصا، يخاف الجمل وينقاد، وكذلك طفل صغير حينما يلوح في وجه بقرة بعصا تخافه وتسير. من الذي حكمنا في هذا؟ ومن الذي سخر لنا هذه العوالم؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، نسقيكم اللبن، هذا اللبن يخرج من بين فرث ودم، فرث اللي هو فراز البقر، فرث ودم، يخرج اللبن بلونه الابيض لا غبار عليه ابدا، ابيض شاهق لا يتلوث بحمرة الدم ولا يتلوث بكدرة الروث، وانما يخرج ابيض، كذلك لا يحمل رائحة النتنة، رائحة الفرث او رائحة الدم، وانما يخرج خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا لحين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. تصور قوله ومنها تأكلون، فهي عجيبة. يحرم علينا أن نؤذي الحيوان، حرام، حرام أن تؤذي الجبل، حرام أن تعذبه، حرام أن تعذب أي حيوان ولو قطة. ونحن نعلم أن امرأة دخلت النار في هرة، امرأة دخلت النار بسبب قطة، وامرأة بغية دخلت الجنة في كلب وجدته يلهث من شدة الظمأ، فخلعت نعلاه وملأت له ماء فشرب، فنظر الله لها فشكر لها فغفر لها. دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل بقشاش الأرض. إذا هذا معروف، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعذيب الحيوان، لكن في الوقت الذي نهيت عن تعذيب الحيوان أنت مأمور أو مطلوب منك أن تذبح الحيوان، وأحيانا يكون ذبح الحيوان فريضة عليك، وأحيانا يكون سنة، وأحيانا يكون مباحا. إذا أنت تذبح الحيوان لكن لا تعذبه. لماذا؟ لأن تعذيب الحيوان لا معنى له ولا لزوم له، إنما ذبحه فيه منفعة، منفعة لكل نعيم، فما دام فيه منفعة فقد أباحه الله، لكن ما ليس فيه منفعة حرمه الله. حتى في الذبح حينما تذبح أنت مأمور ألا تعذب الحيوان. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أضجع شاة ليذبحها ووجده يحد السكين أمامها غضب، وقال له هلا حدثتها قبل أن تضجعها؟ وكان من وصاياه صلى الله عليه وسلم قوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولينح أحدكم ذبيحته وليحد كفرته قبل أن يضجعها ولا يسلخها حتى تبرد، فإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. قوموا إلى صلاة ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد هذا يقول الله سبحانه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يحدثنا الله عن نوح وهو كما جاء في حديث الشفاعة الطويل أول رسل الله إلى الأرض، أول الرسل نوح عليه السلام. نوح الذي ظل يدعو إلى الله سبحانه 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، إلى أن أوحى الله إليه كما جاء في القرآن الكريم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا نوح ربه وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأهلك الله قوم نوح بالطوفان، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر يا رب، دافع يا رب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منامر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. الطوفان ونوح عليه السلام. يحدثنا الله عن نوح وطوفانه. وقبل أن يحدثنا الله عن نوح بين لنا أنه ينزل الماء بقدر. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وما دام الله يستطيع أن يذهب هذا الماء من على وجه هذه الأرض فإنه قادر على أن يجعل الماء يطور ويمور فيغرق هذه الأرض. وهذا ما كان في أيام نوح عليه السلام. كذلك قال الله سبحانه عن الإبل الأنعام والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. على الفلك على السفينة. فأول سفينة فيما نعلم في التاريخ البشري هي سفينة نوح عليه السلام. وأمره الله بصناعتها. ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. انظر ماذا يريد الرسول. أي رسول ماذا يريد؟ ما هو مراد المرسلين جميعا من ايام نوح حتى ايام محمد؟ كلمة واحدة ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. طبعا نوح عليه السلام لم يقلها باللغة العربية. كل الرسل قالوها. كل رسول قالها بلغته. واجتمعت اللغات كلها على كلمة واحدة نطق بها المرسلون في كل اللغات. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو تعبير المرسلين جميعا. ما جاءوا بغير هذا. هذا كل ما جاءوا به. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. من الذي رد على نوح؟ لو قام داعيا الى الله من الذي يرد عليه؟ الاغنياء. الملأ. كلمة ملأ في القرآن يعني ايه؟ الملأ. الخبراء. الزعماء. الرؤساء. الاغنياء. المستبدون. هم دائما الذين ينطقون بالكلمات الاولى في عداء المرسلين. والمصلحين. هم اول من يتكلم. كلمة ملأ يعني يملؤون العيون مهابة وملابس وأوامر وشخص ومصر وعربيات ودنيا. ملأ. ملأ يعني يملؤون العيون. فقال الملأ الذين كفروا من قوم. دايما الملأ صفتهم ايه؟ الذين كفروا. دايما الملأ بيقضوا مقاعدهم في صفوف الذين كفروا. لأن الكفر يريح الملأ. كفر أجود ما يشجع الملأ. ولهذا هم يحبون الكفر ويجالسون الكفر. لأن الكافر منافق كذاب فاجر فاسق يبيد الصبر والتصدير. فقال الملأ الذين كفروا من قومه قالوا ايه؟ أولا ما هذا إلا بشر مثلكم وحي.
الثاني يريد ان يتفضل عليكم. الثالث ولو شاء الله لانزل ملائكة. الرابع ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. الخامس ان هو الا رجل به جنة. السادس فتربصوا به حتى حين. ست ادعاءات اعلنها الملأ. ست قرارات. قرارات اتهام وقرارات تشويه للصدق. تعال ننظر في هذه القرارات قرارا قرارا. قرار الاول ما هذا الا بشر مثلك. ومن الذي يدلي بهذا الادعاء؟ انه الملأ الذين كفروا. عباد الاخبار. عباد الافكار. ارأيتم الانسان يستثير ان يعبد الها من بقر او من حجر. يعبد اله بقر. بقرة تصبح اله. يعبد اله من حجر. يعبد اله من الجعل او البعراد. اي شيء يعبده ويجعله اله. لكن يرفض ان يكون الرسول من البشر. الله عنده ممكن يكون حجر او بقر او شجر. لكن الرسول لا يقبل الكافر ان يكون من البشر. رسول من البشر لا. ما هذا الا بشر مثلكم. مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لغافلون. تعبد تتبع بشر. هذا هو الادعاء الاول. الادعاء الثاني يريد ان يتفضل عليكم. خذوا بالكم دعوزين زعامة فيكم. يريدون الزعامة. يريدون الرئاسة. يريدون النفوذ. يريدون السلطان. يريدون السلطة. دليل يتكلم الملأ الذين كفروا. الملأ الذين كفروا اصحاب السلطة المزيفة يقولون عن النوح يريد ان يتفضل عليكم. ان يتفضل يعني يصبح ذا فضل عليكم ورئاسة. له هدف شخص. الادعاء الثالث ولو شاء الله لانزل ملائكة. لو ان الله يريد ان يرسل الينا رسلا لانزل ملائكة. كان يبعث نوح بشر زينا. والله سبحانه وتعالى رد على هذا فقال قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين اذا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الادعاء الرابع ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. نوح. نوح ده ايه؟ ما نوح؟ ابونا ما كانش يعرف نوح ده مين. ابائنا الاولين ما كانوا يعرفون نوح. فلو ان الله يريد ان يرسل رجلا لكانت الدنيا كلها من ايام ادم تعرف اسمه. يقولوا نوح جاي سنكتب. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. وقال بعض المفسرين ان المقصود ما سمعنا بهذا جعل الالهه الها واحدا. اجعل الالهة الها واحدا ثم قال ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة. الالهة كثير يبقوا اله واحد. طب احنا عاملين مليون اله. لا انت عاوز تقصرهم يبقوا واحد. ان هو الاحسن يبقوا الف ولا واحد. احنا مكترين. فانت عاوز تختصر تخليهم واحد. ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. الادعاء الخامس ان هو الا رجل به جنة. رجل مجنون. شوف المجانين. من المجنون؟ نوح المجنون عند الكفر الملاحدة. ان هو الا رجل به جنة. هذا رجل مجنون. الادعاء السادس فتربصوا به حتى حين. انتظروا. والله هننتظر عليه شويه. ان لم ينس من الجنون قتلناه. ما تقتلوش دلوقتي. سيبوه سنه اثنين جايز يطيب يشفى من الجنون اللي عنده. ان لم يشفى من الجنون قتلناه. فتربصوا به حتى حين. نقرا الاتهامات الست. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. انصرني يا رب بما كذبون. ده 950 صبر طويل. انصرني بما كذبون. فاوحينا اليه ان اصنع الكون. يا رب يا رب نبيك يدعوك يقول لك انصرني تقول له اصنع الكون. اصنع الكون ما تدمرها على طول. هو قال انصرني دمر عليه ومنسي كل شيء. لا فاصر على ما يصنع الكل. ربنا بيدي انذار ضفاء يديهم فتره فكروا. لكن المصيبه ان نوح اخذ يصنع الكل ويصنع الكل سفينه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مخيف. قعد يسمع الكل. خد بالك الله يريد أن ينصر نوحا. ونوح عمل 950 سنة في الدعوة ومع ذلك فإن الله كلف نوحا أن يعمل. اشتغل يا نوح. يا رب أنا اشتغلت 950 سنة كفاية. لا اصنع الكون. اصنع الكون. ثم كان ممكن ربنا يقول له اطلع على الجبل فوق وخد اللي معاك فوق جبل لأن أغرق الأرض. لا اصنع الكون. اشتغل يا نوح. اشتغل. عباد الله يعملون ليسوا كسالى ولا نائمين ولا غافلين. اصنع الكل باعيننا ووحينا. انا معاك يا نوح وانا اللي بروح اليك واعلمك كل شيء. كيف تصنع الكل؟ اصنع الكل باعيننا ووحينا. كيف جاء امرنا؟ هيجي الامر في لحظه لا يعلمها الا الله. بس في علامه يا نوح. ما هي العلامه؟ فار التنور الفرن هيفور ويطلع من النار بيض. فجاء امرنا وفار التنور هيفور التنور بالماء. وقال قوم ان فوران التنور وطلوع الشمس. فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها يعني في السفينة. احمل في السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات التي تريد أن تنتفع بها. اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. خذ معك أهلك. اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم كزوجتك. كافرين قال فآوي الى جبل يعصمني من الماء. ده رايح بداية كمان. فاسلك فيها من كل الزوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. لك معان ولا غيره. ولذلك لما دعا الله وقال ربي إن ابني من أهلي. أنت قلت يا رب إنا منجوك وأهلك. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.
فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ما تشفعش في حد، لا شفاعة لك، مفيش شفاعات، مفيش وسطات، مفيش محسوبين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هيغرق. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لما تستوي على الفلك يا نوح وتقعد على الفلك ادع الله، ادع الله، ادع الله لك ولمن معك، ادع الله لك وللمؤمنين معك. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، شوف إذا استويت، وربنا قال لا تخاطبني يعني ملكش قيمة، لا لا نوح له قيمة، ولذلك أظهرها الله بس مع المؤمنين، قمت مع المؤمنين ليست مع الكافرين. فإذا استويت أنت، أنت أظهر الله منزلته. إذا استويت، ما كان يقوله إذا استويت ومن معك، لأنه أنت ومن معك، لأنه إمتى الظاهرة يا نوح معروف. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، قل أنت يا نوح، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وأهلك الظالمين. وهنا نعلم ان هلاك الظالمين نعمة، اعظم النعم ان يهلك الله الطغاة وان يهلك الله الظالمين، نعمة من نعم الله يشكر الله عليها. ولذلك يقول الله سبحانه فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. فاذا رأيت طاغية مات او ظالما مات فلا تصلي صلاة الجنازة، ولكن صلي صلاة الشكر، صلي صلاة الشكر، لان الله اراح الارض من جيفة ظالم واراح الدنيا من جيفة ظالم. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. الاراضي الارض مش زي بعضها، البلاد مش زي بعضها. فبعد ما ركب نوح في الفلك يدعو الله ان يختار له مكانا طيبا ينزل فيه، والارض من الطيب ومن الخبيث، والبلاد فيها الطيب وفيها الخبيث. يعني اتجعل مكة كتل ابيب؟ هل يمكن، هل يمكن ان يكون عند الله مكة كتل ابيب او كواشنطن؟ مستحيل، مستحيل في عقول، في عقل اي انسان مؤمن ان تتساوى مكة بتل ابيب او ان تتساوى مكة بموسكو او واشنطن، بلاد القذارة والعهر والفجور، مستحيل. والله سبحانه وتعالى يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فقل رب أنزلني منزلا مباركا، نزلني في مكان طيب وأنت خير المنزلين. أنت اللي بتختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأنت وحدك الذي تعلم الطيب من الخبيث من الأرض والبلاد والناس والأشياء والطعام والكلام. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات، مش آية واحدة، آيات. وإن كنا لمبتلين، بنبتلي نوح ابتلناه وقوم نوح ابتلناهم، بلاء لنوح وبلاء لقوم نوح وبلاء للسفينة
وابتلاء لمن يركبون السفينة، وابتلاء لأبناء نوح، وابتلاء لزوجة نوح، وابتلاء للطوفان، وابتلاء لاستواء الأرض، وابتلاء للطوفان ابتلاء، إن في ذلك لآيات. وابتلاء الله لا يكون بالنقم فقط، ولكن ربنا يبتلي بالنعم كما يبتلي بالنقم، يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء، يبتلي بالنصر ويبتلي بالهزيمة، يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، يبتلي بالأولاد ويبتلي بفقد الأولاد، يبتلي بالمال ويبتلي بفقد المال، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. وبهذه الآية 30 ينتهي درسنا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.